إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلم الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد وقفنا عند هذا الموضع، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أصل من أصول الإيمان. والدين كله أيها الإخوة يرجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر، الدين كله يرجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر، كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لحديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم واعلم. فيقول ابن رجب عند هذه الجملة أن هذه الجملة يرجع إليها ما قبلها وما بعدها: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فابن رجب يقول يعني ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية العظيمة كله يرجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر. كيف ذلك؟ كيف ذلك على ما ذكره ابن رجب رحمة الله عليه؟ نقول: إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالنفع والضر، فإذا ما المخرج؟ المخرج هو الإيمان به سبحانه وتعالى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا لا يصدر إلا من إنسان علم أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالضر والنفع. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة صنف فيه أئمة الإسلام مصنفات مستقلة، فالفريابي له كتاب في القدر. ونحن عندما نقول أئمة الإسلام أي الذين يصنفون على طريقة أهل الحديث، فعندما نقول كتاب القدر للفريابي فستجد في هذا الكتاب آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية، لا تجد في مثل هذه الكتب هذا الحشو الذي صار من علامات المصنفات الحديث. تجد كتابا يضم ما يقرب من 1000 صفحة، ولو تناول مضمونه إمام من الأئمة المتقدمين لكتب في ذلك جزءا صغيرا فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية فما كان يعني أحسن علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. آية حديث أثر يبين الآية يبين الحديث، فهذا هو الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم. فالفريابي له كتاب في القدر، شيخ الإسلام ابن تيمية له في الفتاوى مجلد كامل في القدر، الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبو داود رحمة الله عليه وغيرهم. ومسائل الإمام بالقضاء والقدر أيها الإخوة، مهما حاولت أن تصل فيها إلى يعني خلينا نقول ما تطمئن إليه أو يجيب عن الأسئلة التي تطرحها من داخلك، فلن تستطيع الوصول إلى هذا. فمبنى الإيمان بالقضاء والقدر على التسليم، كما ذكر الطحاوي في عقيدته لأن القضاء والقدر هو سر الله المكتوم، لم يطلع سبحانه وتعالى عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فمهما حاولت أن تسأل أسئلة حتى تصل إلى ما تركن إليه بعقلك القاصر فلن تصل إلى هذا، وستجد نفسك في نهاية الأمر تقول ماذا؟ تقول الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا. فيكون تعليلك الوحيد هو ماذا؟ هو القول بلاش بالحكم فاحفظ هذا عني. فلقد بسطنا هذا الموضوع في شروحنا لعدة كتب، شرح كتاب التوحيد، شرح معارج القبول، وفي كتاب القدر للإمام البخاري وغير ذلك. وهذه هي النتيجة التي وصلنا إليها وقد وصل إليها العلماء من قبل، ولكن هناك فرق بين أن تأخذ النتيجة مباشرة وبين أن تصل إليها بنفسك. فلا جواب لما يحصل في هذا الكون، لا جواب عند بعض المواضع إلا بأن تقول الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا وإلا فالسؤال الذي يسأله كل إنسان، يسأل هذا السؤال، العالم غير العالم، يقول إيش ذنب أبو جهل أن كان كافرا ومات على الكفر؟ كل الناس يقولون هذا السؤال، إيش ذنب فلان؟ يقول هذا الطفل الصغير الذي لا يعقل، لماذا يصاب بالمرض ويصاب بالحمى؟ حوادث السيارات التي تحصل مثلا، الكوارث، الزلازل، لا تجد جوابا مهما حاولت إلا أن تقول الله تبارك وتعالى عليم حكيم. فما خلق سبحانه وتعالى ما خلق إلا لحكمة، إلا لحكمة. والدليل على هذا أيها الإخوة، نسينا أن نذكر أيضا كتاب شفاء العليل لابن القيم. هذا الكتاب الحمد لله مررنا عليه ولخصناه في ورقات، هذا كتاب عظيم جدا. وابن القيم رحمة الله عليه أيضا ينصحك بهذه النصيحة، ويستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى لما كان الكفار يقولون لبلال وصهيب وعمار، هؤلاء الذين هم في نظرهم من سفلة الناس، فكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هؤلاء هم على الحق وإحنا على باطل. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهذا هو الجواب، الله تبارك وتعالى علم أن بلالا وصهيبا وعمارا وغيرهم إذا أعطي الإيمان فإنه يشكر، وأما أبو جهل وغيره فهؤلاء لا فائدة في إعطاء الإيمان، لا فائدة في إعطائهم لأنهم لن يشكروا. فحكم الله تبارك وتعالى، حكم الله تبارك وتعالى بكفرهم وما ظلمهم. وهذه هي النصيحة الثانية. فإذا النصيحة الأولى أنك لا تتعمق في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، ومهما تعمقت فستصل إلى موضع لا تجد جوابا عليه إلا أن تقول بالحكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: اعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لما كتب الكفر على أبي جهل وغيره فما ظلمهم، ما ظلمهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وسيأتي سؤالك أيضا: طيب نلوم أبا جهل أنه سمع الرسول يتلو آيات الله تبارك وتعالى والآيات تقرع أذنيه صباح مساء ومع ذلك لا يؤمن، فالحجة قامت عليه لكنه ما آمن. لماذا لم يؤمن؟ لماذا لم يؤمن؟ لأن الله تبارك وتعالى ما أراد منه الإيمان. السؤال: لماذا لم يرد منه الإيمان؟ نقول: هذا ليس لك. لماذا لم يرد منه الإيمان؟ هذا ليس لك. أنت الآن تريد أن تجعل نفسك في يعني مساميا للرب سبحانه وتعالى، أنت عبد والله تبارك وتعالى هو السيد، هو الذي يحكم في عباده، يحكم ما يريد، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فإذا من أعظم ما نستفيده من الإيمان بالقضاء والقدر هو التسليم، التسليم، وتقول الحمد لله. إذا جعلك الله تبارك وتعالى مؤمنا تقول الحمد لله، وتسأل الله تبارك وتعالى الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لكن أن تدخل عقلك وتعقل وتتفلسف وتقول لماذا هذا ولماذا، هذا ليس لك، هذا ليس لك. فأعظم ما نستفيده من الإيمان بالقضاء والقدر هو التسليم، وأصل الإسلام قائم على الاستسلام. فلذلك قلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو كل الدين وهو أصل الدين. فالذي يسلم لله تبارك وتعالى ويعلم أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى وأن الهداية من الله تبارك وتعالى، فإذا إيش المخرج؟ المخرج هو أن تقوم بطاعة الله وبعبادة الله وتخاف على نفسك سوء العاقبة، وتخاف على نفسك سوء العاقبة، وتعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ومما يدل على هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن الديلمي لما مر على جماعة من الصحابة وبدأ يسألهم هذه الأسئلة في القضاء والقدر، فأجمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جواب. ما هو هذا الجواب؟ كانوا في كل مرة يقولون له: إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالحجة قامت على أبي جهل وعلى أبي لهب وعلى هؤلاء الكفار، قامت عليهم الحجة، ولا حجة لهم يوم القيامة، بل لله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة. وأما أن تقول لماذا، فنقول هذا ليس لك، الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا. وإذا أردت أن تعرف بعض الحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الكفر والمعاصي وإبليس، فراجع كتاب شفاء العليل، فستجد يعني أشياء كثيرة من هذا. المهم أيها الإخوة أن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر كما ذكرت لك إياك والتعمق فيه، وإذا وصلت إلى مضيق فقل الله تبارك وتعالى حكيم، الله تبارك وتعالى حكيم، لا يفعل إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة. خلق الله تبارك وتعالى لإبليس، خلق الله تبارك وتعالى للنار، خلق الله تبارك وتعالى للحيوانات المفترسة الحية التي يمكن أن تأكل بالمئات، الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في مثل هذه المخلوقات. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب كما ذكرها ابن القيم، وفصل كل مرتبة في فصل من فصول كتاب. الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب، من لم يأتي بها لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى العلم، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء قبل وجوده، هذا معنى العلم، شمول علم الله تبارك وتعالى لكل شيء قبل وجوده. يعني مثلا هذه اللحظة الراهنة التي نحن فيها الآن، اللحظة هذه نحن في مسجد والأنوار مضيئة والناس مرتبون في هذا الجلوس، أنا على هذه الطاولة وأنتم أمامي، وفلان يصلي وفلان يقرأ، والباب في الوسط مفتوح وهذا البابين مغلقين. هذه الصورة التي نحن عليها، الله تبارك وتعالى علمها في الأزل أنها ستكون في هذه اللحظة، أنها ستكون في هذه اللحظة. فإذا المرتبة الأولى أن تؤمن بعموم علم الله تبارك وتعالى للأشياء قبل وجودها، علم بالكليات وعلم بالجزئيات. وأما غلاة القدرية فأنكروا علم الله تبارك وتعالى، أنكروا العلم، فلذلك كفر. والشافعي رحمة الله عليه قال: حاججوا القدرية بالعلم، يعني بعلم الله، فإنهم إن أقروا به خصموا، يعني قامت عليهم الحجة، وإن جحدوه كفروا. تقول له: هل أنت تعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل وجوده؟ عنده أحد جوابين، إما أن يقول لا فهذا يكفر، وإما أن يقول نعم فتقام عليه الحجة. كيف تقام عليه الحجة؟ كما سيأتي في بقية المراتب. فإذا المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، كما في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالكتاب، فالله تبارك وتعالى علم وكتب. طيب، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون فهو من مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الطحاوي: غلبت مشيئته المشيئات كلها. فالله تبارك وتعالى شاء كل شيء في هذا الكون، لكن السؤال هنا: هل كل ما شاءه يحبه؟ تقول لا، فلا بد من التفرقة بين المشيئة والمحبة. فالله تبارك وتعالى شاء كل شيء، فشاء الكفر وشاء المعاصي وشاء أن تخرج النساء متبرجات وشاء وجود الربا والزنا والخنا والغنى، الله تبارك وتعالى شاء كل شيء، لكن هل كل ما شاءه يحبه؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ تقول: الآن عرفنا الفرق بين المشيئة والمحبة. الفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فكلما سمعت في القرآن شاء يشاء فتعلم أن هذه إرادة إيش؟ إرادة كونية. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. طيب، ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الفرق بينهما من وجهين، احفظهما. الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوع المراد، لا بد، لأنها المشيئة، والله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا فلا بد أن يكون. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوع المراد. أراد الله تبارك وتعالى من الناس الصلاة، هل كل الناس صلوا؟ لا، فلا يلزم وقوع المراد. الوجه الثاني: الإرادة الكونية، لا يلزم أن تكون محبوبة لله، الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله. فالله تبارك وتعالى أراد كونا الكفر والمعاصي ولكنها ليست محبوبة. وأما في الإرادة الشرعية فالمراد لا بد أن يكون محبوبا لله، فالفرق بين الإرادتين من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية المراد فيها لا بد من وقوعه بخلاف الإرادة الشرعية. الوجه الثاني أن في الإرادة الشرعية المراد يكون محبوبا لله بخلاف الإرادة الكونية. فإذن الفرق بينهما من ناحيتين: من ناحية الوقوع ومن ناحية الإيش المحب. إذا أنت فهمت هذا أريد الآن أن أختبرك، هل أنت استوعبت هذا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أم لا؟ فلو قلت لك إيمان أبي بكر الصديق هذه إرادة كونية ولا شرعية ولا الاثنين؟ فإذا دوما ركز على كلمة الوقوع والمحب، إذا وقع فيكون إرادة كونية، وإذا كان محبوبا فيكون إرادة شرعية. إيمان أبي بكر الصديق نعم، والإيمان محبوب لله تبارك وتعالى، فإذا هي إرادة كونية وشرعية. طيب كفر أبي بكر الصديق، كفر أبي بكر الصديق نعم، لا أنت ما ركزت، كيف كونية؟ أبو بكر ما كفر، الكونية لابد من الوقوع. هل كفر أبو بكر الصديق وقع؟ فإذا ليست كونية. طيب الكفر محبوب ولا غير محبوب؟ غير محبوب، فإذا لا شرعي، فإذا لا هي لا كونية ولا شرعي. طيب إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل الإيمان محبوب ولا غير محبوب؟ محبوب، إذن هو شرعي، لكنه هل وقع من أبي جهل؟ فإذا إيش شرعية لا إيش لا كونية لأنه ما وقع. طيب ما تتم به القسمة كفر أبي جهل كونية لا شرعية، فإذا الشيء قد يكون كونيا شرعيا، قد يكون لا كونيا ولا شرعيا، قد يكون كونيا لا شرعيا، قد يكون شرعيا لا كونيا، فهذه قسمة رباعية. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، المرتبة الثانية الكتاب، المرتبة الثالثة المشيئة، وقد عرفنا عند هذه المرتبة الفرق بين المشيئة والمحبة وبين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. وكلما سمعت كلمة المشيئة فالمقصود بها الإرادة الكونية. طيب المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء على حسب علمه وكتابته ومشيئته، على حسب علمه وكتابته ومشيئته. فإذا قلت أنا أؤمن بالقضاء والقدر فهذا معناه أنك تؤمن بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وبخلق الله تبارك وتعالى لكل شيء، الله خالق كل شيء. المعتزلة قالوا لا، قالوا الله ما خلق الشر، قالوا ما خلق الشر، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى إيش خالقين، فزادوا على المجوس. المجوس كان عندهم خالقين، إله للنور وإله للإيش للظلم، فجاء المعتزلة وغلبوا وفاقوا المجوس في ضلالهم، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقين، قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، يقولون الله ما خلق الشر، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الله خالق كل شيء. فإذا هذه المراتب الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر هي التي بنى عليها ابن القيم رحمة الله عليه كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. طيب، معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقوم ويستفتح صلاته، فكان من ضمن الاستفتاحات ما رواه مسلم عن علي: اللهم إني وجهت وجهي إليك، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من ضمن هذا الاستفتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والشر ليس إليك. ونحن الآن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء بالخير والشر، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك؟ معناه أن فعل الله تبارك وتعالى لا يكون شرا أبدا، وإن كان أثر الفعل شرا، وإن كان أثر الفعل شرا، فعندنا فعل وعندنا إيش؟ مفعول. عندنا فعل لله وعندنا مفعول. المفعول هو إيش؟ هو نتيجة الإيش؟ نتيجة الفعل. فإبليس مثلا هذا نتيجة فعل الله عز وجل، الله تبارك وتعالى خلق إبليس، فإبليس هو المخلوق والله تبارك وتعالى خلقه. خلق الله تبارك وتعالى لإبليس، تنب، خلق الله تبارك وتعالى لإبليس خير ولا شر؟ خير. لماذا؟ لأنه فعل الله. لكن إبليس نفسه شر، فلذلك الشر لا يكون في فعل الله وإنما يكون في مفعولاته. الشر لا يكون في فعله وإنما يكون في مفعولاته. طيب، السؤال الآن: لماذا لا يكون الشر في فعله سبحانه؟ نقول: لأن أفعاله سبحانه كلها مبنية على الحكمة، وما كان مبنيا على الحكمة فلا يصح أن يقال إنه شر. جاء زلزال مدمر، من الذي خلق هذا الزلزال؟ الله تبارك وتعالى. خلق الله تبارك وتعالى لهذا الزلزال خير، لكن الزلزال نفسه شر. طيب، فإذا هذا الوجه الأول في معنى والشر ليس إليك، يعني الشر ليس في فعلك وإنما يكون في مفعولاتك. طيب، الوجه الثاني الذي يراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، أن الشر الذي يكون في المفعولات، الشر الذي يكون في المفعولات لا يكون شرا محضا، ما يكون شر خالص، لا يكون شرا محضا، لأنه لو كان شرا محضا ما خلقه الله تبارك وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عن خلق الشر المحض، يعني الشر الخالص. فلذلك كان خلق إبليس في الخير. الآن أنت عندما يأتي إبليس ويوسوس لك في الصلاة وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك فتؤجر، كلما تستعيذ تؤجر، تؤجر على هذا. كيف كنت تحصل هذا الأجر بدون وجود إبليس؟ فالله تبارك وتعالى يخلق شرا محضا؟ لا أبدا، وإنما هو شر إيش؟ شر إضافي، شر نسبي كما يقال. فهذا معنى والشر ليس إليك، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر، وإنما معناه أن الله تبارك وتعالى ليس في فعله شر ولا يضاف إليه الشر، لا يضاف إليه الشر في فعله، وإن كان هو خالقه سبحانه وتعالى، وإن كان هو خالقه، لكنه ليس شرا محضا. وبهذا صح قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فهذا يعني بعض ما يمكن أن يقال في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ولعل أكون يعني ذكرت شيئا أو عرضت الموضوع. بهذا الأسلوب الذي ينفعنا جميعا في الإيمان بالقضاء والقدر، فلا تنس أبدا أن الشيطان يأتيك ويجعلك تسأل أسئلة، ومهما حاولت الإجابة فلا بد أن تصل في هذا الموضوع إلى مضيق. إذا وصلت إلى مضيق تقول: الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، فلا تجد جوابا إلا الحكم. الشيء الثاني أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. الشيء الثالث أن تؤمن بالقضاء والقدر على حسب هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من الكتب النافعة التي صنفت في القضاء والقدر وفيه رد على شبهات وأخطاء كتاب مهم جدا للدكتور ياسر برهامي حفظه الله بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، كتاب لطيف، لكن الشيخ عرض الموضوع يعني على أسلوب دفع الشبهات، يعني ما ذكر كلاما مكررا معروفا، وإنما ذكر يعني بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر، الشيخ ياسر برهامي. قال: ومن الإيمان بالله. فبعد أن ذكر لنا الشيخ أركان الإيمان وأولها الإيمان بالله، فيفصل لنا شيئا هاما يتعلق بالإيمان بالله الذي هو أول ركن من أركان الإيمان. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. لما ذكرنا أركان الإيمان بالله، ما هي أركان الإيمان بالله؟ من يقول؟ احنا نبغى نسوي امتحان. الإيمان بالله، لا، الإيمان بالله له، نعم، وأسمائه وصفاته، أربعة أمور تذكر عند الإيمان بالله: الإيمان بوجوده سبحانه، الإيمان بربوبيته وألوهيته، بأسمائه وصفاته. من أهم الأمور في الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات، فمن أجل هذا أفرده المصنف بالذكر. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. فذكر لنا المصنف طريقين للإيمان بالأسماء والصفات لا ثالث لهما، آية أو حديث. حتى الصحابي نفسه لو وصف الله تبارك وتعالى بوصف فلا يقبل منه إلا بدليل. يعني مثلا ممكن تحصل واحد يقوم يدعو يقول يا دليل الحيارة، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الناس، يا دليل الحيارة. تعرفون دليل الحيارة؟ واحد حيران، ها؟ من الذي يدله ويهديه؟ الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا صح وصفا لله تبارك وتعالى يا دليل الحيارة مثلا؟ فإذا لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما ذكره في كتابه أو وصفه به رسوله. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن هذا الباب باب توقيفي لا يعلم إلا من قبل الرسول إما في الكتاب أو في السنة. طيب، قوله الإيمان بما وصف، وصف به نفسه، لماذا لم يقل الشيخ الإيمان بما وصف وسمى، وصف وسمى به نفسه؟ لماذا لم يذكر الأسماء؟ والجواب أن الأوصاف تشمل الأسماء، الأوصاف تشمل الإيش؟ تشمل الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على إيش؟ على صفة. ولذلك كان من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ليست مجرد أعلام جامدة، لا، نقول أعلام وأوصاف، بخلاف البشر. البشر قد يسمى إنسان محمد وهو مذمم، وهو مذمم، وأما أسماء الله تبارك وتعالى فهي أسماء أعلام وإيش؟ وأوصاف. فكل اسم يدل على إيش؟ يدل على صفة. فمن أجل هذا قال الشيخ: الإيمان بما وصف به نفسه. طيب، هذه الجملة الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه نستفيد منها خمسة أمور، ملخص بدل ما تقرأ الشرح ما شاء الله ست صفحات أو غير. هذه الجملة نستفيد منها خمسة أمور بما وصف به نفسه، وهي مستفادة بالتأمل. بما وصف به نفسه، الأمر الأول ثبوت الصفات ردا على الذين ينكرونه، لأنه قال بما وصف به نفسه، فإذا ثبوت الصفات. الأمر الثاني أنها على ظاهرها بلا تحريف، أنها على ظاهرها بلا تحريف بما وصف به نفسه، خلاص استوى على العرش، استوى على العرش، فنثبتها على ظاهرها بلا تحريف. الأمر الثالث عموم الصفات، عموم الصفات يعني كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فنحن قائلون به، خلافا للأشاعرة الذين قصروا الصفات على سبع، على سبع، قالوا نحن لا نؤمن إلا بهذه السبع. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن هذه دل عليها العقل، وأما الصفات الأخرى ما دل عليها العقل، فإذا صار مرجعهم هو إيش؟ هو العقل. وأهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بكل ما ثبت في الكتاب والسنة. إيش هي السبع صفات عندهم؟ حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذاك السمع والبصر، بس حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذاك السمع والبصر، فأثبتوا هذه الصفات السبع، وللأسف ما أثبتوها إثباتا صحيحا على طريقة أهل السنة والجماعة، وعندما يعني ترجع إلى تفصيل أقوالهم في إثباتها تجدهم كأنهم ما أثبتوا شيء، تجدهم كأنهم ما أثبتوا شيء. فإذا عموم الصفات كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. الأمر الرابع أن الصفات من ذات الله تبارك وتعالى، الصفات من ذات الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ذات بلا صفات، يستحيل أن تكون هناك ذات بلا صفات. هذه ذات لا بد أن يكون لها صفات. وأما أن نقول مثلا كوب بدون أن نصف هذا الكوب بأي شيء، هذا لا وجود له إلا في الذهن كما يقولون، بس شيء خيال، فيستحيل أن تكون هناك ذات بدون صفات. فإذا صفات الله تبارك وتعالى ملازمة لذاته بما وصف به، شوف وصف به نفسه، فصارت هذه الصفات ملازمة للإيش؟ للنفس ولذاته سبحانه وتعالى. الأمر الخامس الذي يستفاد من هذا أن العقل لا دخل له في تفصيل الصفات، أن العقل لا دخل له في تفصيل الصفات، لأنه قال بما وصف الله به نفسه في كتابه، فإذا العقل ما له دخل، لا دخل للعقل في تفصيل صفات الله، وإنما العقل يدرك شيء واحد بس، أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال ويستحيل عليه النقص، هذا الذي يدركه العقل، أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال ولا يجوز عليه النقص بحال من الأحوال، فالعقل يدرك هذا إدراكا كليا. وأما تفصيل الصفات فهذا لا يكون إلا من جهة الشرع، هذا لا يكون إلا من جهة الشرع. فهذا كله مستفاد من قوله ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. فإذا ثبوت الصفات خلافا لمن عطلها، والمعطلون على درجات، منهم من يعطل تعطيلا كليا وهم الجهمية، ومنهم من يعطل بالتحريف كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هذا بالنسبة لثبوت الصفات. الجهمية يعطلون تعطيلا كليا، والأشاعرة كما سمعت السبع صفات وغيرهم. طيب، أنها على ظاهرها بلا تحريف، فهي على ظاهرها، وقد كثر عن أئمة السلف أنهم قالوا في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، مش أمروها يعني أقرؤوها وانتم نايمين، لا، معنى معروف، وإنما أمروها كما جاءت يفسره قولهم بعد ذلك إيش؟ بلا كيف، أمروها يعني بلا كيف. فكلمة أمروها موجهة إلى بلا كيف، يعني أمروها بلا كيف، لأن معناها معلوم عندكم لكن لا تكيفوها، أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب، عموم الصفات اعتاد العلماء أن يقسموا الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات إيش؟ فعلية. ومنهم من يقسم الصفات الذاتية تقسيما آخر فيقول يعني صفات ذاتية وصفات خبرية. وعلى كل حال الأمر هين، يعني الصفات الذاتية والصفات الفعلية ما الفرق بينهما؟ هذا الذي يهمنا. الصفات الذاتية هذه صفات لا تتعلق بالمشيئة، هذه صفات لا تتعلق بالمشيئة. فمثلا صفة الحياة، صفة الحياة صفة ذاتية لأنها لا تتعلق بالمشيئة. ما نقول الله عز وجل حي إذا شاء يموت إذا شاء، ما حد يقول هالكلام، لأن الحياة صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، لا تكون في وقت دون وقت. وأما الصفات الفعلية فتتعلق بالمشيئة، يعني يفعلها الله عز وجل إذا شاء ويتركها إذا شاء. كصفة الغضب، ما نقول الله تبارك وتعالى دوما غضبان، فليست صفة ذاتية لله، وإنما يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء سبحانه وتعالى. فصفة الغضب والرضا هذه من الصفات الإيش؟ الفعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة. طيب صفة العين، صفة القدم، الساق، هذه صفات إيش؟ ذاتية لأنها غير متعلقة بالمشيئة. لكن اعتاد العلماء أن يسموا هذه الصفات بالخصوص صفات خبرية. ماذا أرادوا بالصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي تكون كالأبعاض بالنسبة للمخلوقين. هذا ضابط الصفات الخبرية، هي الصفات التي تكون كالأبعاض بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق مثلا بعضه هذه يده، رجله، عينه، جنبه، فهذه تسمى أبعاد. فهذه الصفات التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوقين تسمى صفات خبرية، وهي جزء وقسم من الصفات الذاتية. طيب صفة الكلام، صفة الكلام هل الله تبارك وتعالى لا يزال متكلما ولا يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ نعم، نقول بالنسبة لأصل الكلام صفة ذاتية، فلا يزال الله تبارك وتعالى متكلما. أصل الكلام أي أنه سبحانه وتعالى قادر على التكلم. وأما بالنسبة لآحاد الكلام كالتوراة والإنجيل والقرآن، فهذه صفة إيش؟ صفة فعلية. ما نقول الله تبارك وتعالى لا يزال متكلما بالقرآن، وإنما تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن في لحظة معينة. فإذا الكلام بالنسبة لأصله صفة ذات، وبالنسبة لآحاده صفة إيش؟ صفة فعل. طيب هنا سؤال، طبعا قبل أن ننسى، من أحسن الكتب التي صنفت في قواعد الأسماء والصفات كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. اقرأ هذا الكتاب، كتاب يعني فيه قواعد، ذكر الشيخ قواعد للأسماء وقواعد للصفات، كتاب مهم، ورد فيه الشيخ على يعني عدة شبه. القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. طيب هنا سؤال، هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله؟ نقول الجواب لا. لماذا؟ لأن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يختلف عما يضاف إلى المخلوق. المضاف إلى الخالق يختلف عن المضاف إلى المخلوق. فمثلا الكبر، إذا أضفته للمخلوق صفة إيش هذه؟ نقص. وإذا أضفت إلى الخالق صفة إيش؟ كمال. طيب الأكل والشرب، إذا أضيف إلى الخالق صفة إيش؟ صفة نقص. وإذا أضيف إلى المخلوق فهو صفة إيش؟ صفة كمال. الذي يأكل ويشرب عند صحة طيبة أحسن من المريض الذي لا يأكل ولا يشرب. فإذا ليس كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله ولا كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حقنا. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله في الأحاديث ورحمة الله على أهل السنة ومصنفيها كاللالكاء وغيرهم عندما يصنفون في الأسماء والصفات فيذكرون أولا الآيات من كتاب الله والأحاديث والآثار عن السلف. هذا هو سبيل الإيمان بالأسماء والصفات، الكتاب والسنة آثار السلف التي هي تفسير للآيات والأحاديث، وإلا الأمر كما قال الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث. بما وصفه به رسوله سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا كالأحاديث الكثيرة التي لا تحصى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بكذا وكذا. طيب وبالفعل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان اللهم هل بلغت اللهم اشهد، اللهم هل بلغت اللهم اشهد، فهذا وصف لله تبارك وتعالى بالفعل أنه في الإيش، أنه في العلو سبحانه وتعالى. فإذا في وصف بالقول وهو الأحاديث الكثيرة، وصف بالفعل، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع الإبهامين على الأذنين والسبابتين على العينين. فهذا وصف لله تبارك وتعالى بالفعل أنه سبحانه وتعالى سميع بسمع بصير ببصر. وبالتقرير كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يعني تفصيل هذه الجملة المتعلقة بالأسماء والصفات، وأنتم مكلفون المرة القادمة إن شاء الله بأن يسأل كل واحد منكم على الأقل سؤالين مما يعني مر عليه في كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. هذا الكتاب لو أنت صبرت يمكن أن تنتهي منه في ليلة. أنت أمامك الآن أسبوع إلى يوم الأربعاء القادم، اقرأوا الكتاب، كل واحد على الأقل يسأل سؤالين في هذا الكتاب. نعم نعم، ولذلك أنا خطر على بالي شيء آخر اليوم. متى امتحاناتكم؟ الآن ما تحتاجون إجازة؟ هذا الأحد. أين أميركم؟ على كل حال يعني إذا جاز كم يوم الأربعاء القادم؟ 15 يوم، يعني أسبوعين في الأربعاء القادم واللي بعده؟ ثلاث أسابيع، يعني لو بدأنا نبدأ بعد 27، بعد 27 خلاص انتوا حددوا أول أربع بعد 27 وإن شاء الله فرصة لي حتى أتمم بحث. وأما صاحب الإصباح فقال في القاعدة الرابعة أنهم أي السلف لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، وهذا هو الذي ميز السلف عن غيرهم. سبحان الله، هم ماذا اسمهم؟ اسمهم ايش؟ سلف. سلف يعني ايش؟ سلف انهم يرجعون الى سلفهم، الى سلفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة المفضلة. ولذلك كان السلف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم دوما وصلا، ما يأتون إلى آيات القرآن والأحاديث ويفهمونها بأهوائهم. ومن هنا ضل من ضل. الذين ضلوا من أهل البدع لماذا ضلوا؟ لأنهم استقلوا بفهم الكتاب والسنة. ولذلك تجد الآن القرآنيين، وتجد مثلا من يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة لكن على الزمن الحاضر، ويسمون العصرانيين. فإذا لا بد من فهم السلف أيها الإخوة، لا بد من فهم السلف. فإذا لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. الدليل على هذا، طبعا انت الان صرت من يعني من السلف، كل شيء بدليل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هل قال تعالى نوله ما تولى؟ شوف كيف الان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني ما يتبع الرسول. هل قال تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ لا، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. فتأمل في هذا، في هذه الجملة، يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلو لم يكن لاتباع سبيل المؤمنين فائدة ما ذكره الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا لا بد من فهم السلف، وإلا ممكن واحد يخرج علينا بفهم خل بالك، ويستدل عليه بعشرات الآيات وعشرات الأحاديث، وهذا الفهم ما قال به أحد من السلف، فنرده عليه. يقول يا جماعة أنا عندي آيات من القرآن وعندي أحاديث. نقول له ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأنت الآن متبع لغير سبيل المؤمنين. نعم. وذكر الشيخ يعني أحاديث أخرى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، تفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ شوف كيف قال: ما أنا عليه وأصحابي. فلو لم يكن لاتباع السلف مزية ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرهم الله. قال: ما أنا عليه وأصحابي. الدليل الثالث حديث العرباض المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنتي وسنة الخلفاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وكذلك الأحاديث فيها أحاديث محكمات وأخر متشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك أيها الإخوة، لما لم تعمل الخوارج بهذا المنهج ضلوا وصاروا خوارج، لأنهم ما اتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ما اتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. هذا هو الشاهد، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف بما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح. ابن مسعود قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي بالسلف، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم. الله تبارك وتعالى اصطفاهم واختارهم، فإذا هم مقدمون في كل شيء. فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم. هذا هو الشأن. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير قرون هذه الأمة القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عمر بن عبد العزيز عن السلف: على كشف الأمور كانوا أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى، فإذا تركوا شيء فلا يجوز لنا أن نفعل، إذا أجمعوا على ترك شيء فلا يجوز لنا أن نفعل. ثم ذكر يعني أوجها أخرى توجب يعني اتباع الصحابة. قال: فالعربية طبيعتهم وسلقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعين الحديث، ما يحتاجون هذه الأمور. الصحابة ما كانوا يحتاجون هذه الأمور، وإنما كان علمهم قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا ومعناه كذا وكذا ومعناه كذا وكذا. ولذلك ما حشى البخاري مثلا صحيحه بحشو، ولا الإمام أحمد. الإمام أحمد لما كتب مسنده ما كتب عليه شروح. لماذا؟ لأنهم كانوا أقرب إلى علم الصحابة، كانت المعاني مركوزة في فطرهم، فما كانوا يحتاجون يعني إلى كثرة الكلام. وهنا أيضا عند قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال ذكر أصحابه. لماذا؟ لأنهم على منهج مستقيم، وهم أفهم منا والأقرب منا إلى معرفة الكتاب والسنة، لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله مباشر. في فرق بين واحد ملازم للشيخ وبين واحد يقرأ في كتب الشيخ كما هو معلوم. فالصحابة كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وجاهدوا معه. إيش الميزة في هذا؟ من يقول؟ قال: لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله وجاهدوا معه، وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. ما فائدة وجاهدوا معه؟ الفائدة من ذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد من أعظم أسباب العلم. المجاهد لأنه عنده إخلاص لله، يبذل روحه وماله ونفسه في الله، فالله تبارك وتعالى يوفقه ويفتح عليه ويهديه. فلذلك يعني كان بعض الفقهاء إذا عجز عن بعض المسائل كان يذهب للمرابطين، المرابطين على الثغور، ويسألهم، لأن الله تبارك وتعالى ينورهم بالعلم، ينورهم بالعلم. نعم. قال: فهم أعلم منا وأقرب إلى الحق والصواب. نعم. قال عندك الشيخ أيضا: وحدث في هذا الزمان جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم وينكرون السلفية وينكرون اتباع السلف ويطالبون بالمعاصرة ويسمونه المسلم المعاصر ويسمون طريقتهم العصرنة. قال: ومتحذقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة ويحذرون من اتباع السلف. أمر عجيب. طيب اتباع الكتاب والسنة كلنا سنختلف، كلنا سنختلف في فهم الكتاب والسنة، وهل أهل البدع ما عندهم أدلة؟ أهل البدع ما شاء الله كتبهم فيها، قال الله تعالى كذا وقال الرسول كذا، لكن لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين. فلا بد من السلف واتباع السلف. ومنهم من يلقي شبه ويقول يعني اتباع السلف تقليد، قال ليش نتبع السلف؟ اتباع السلف اتبع أبو بكر وعمر هذا تقليد. والجواب أن التقليد ليس مذموما على الإطلاق، فالتقليد في الحق واتباع أهل الحق مأمور به، فنقول هذا اتباع وليس إيش؟ وليس تقليدا. الفرق بين التقليد والاتباع أن المتبع يتبع على إيش؟ على بصيرة. والله واحد أخبرني بدليل فأنا اتبعته، أنا اتبعته لماذا؟ لما معه من إيش؟ من الدليل، بخلاف ما إذا قال قولا من عندي بدون دليل وأنا أتابعه فأكون مقلدا. فهذا هو الفرق بين التقليد والاتباع، الاتباع يكون عن دليل. قال: ويوجد مسائل كثيرة جدا وكبيرة جدا لا يمكننا أن نفهمها إلا من خلال فهم الصحابة، كمسألة القدر مثلا. شوف القدر، لما ظهر القدرية بالبصرة ذهب الناس إلى من؟ ذهب الناس إلى عبد الله بن عمر، فلما علم من مقالتهم قال: أخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر. فهناك مسائل كبيرة جدا، أصول لا بد أن نرجع فيها إلى السلف، كالأسماء والصفات والقدر. مرتكب الكبيرة مثلا لو مشينا على بعض نصوص الكتاب والسنة لكفرنا الزاني والسارق، لكن الصحابة ما كفروه، الصحابة ما كفروه مرتكب الكبيرة والأسماء والصفات. فإذا ضيع هذا المنهج صار لكل واحد أن يفهم القرآن فهما خاصا به، فلا يمكن فهم القرآن والسنة إلا باتباع منهج السلف. لا يمكن أن يأتي واحد في آخر الزمان ويلغي منهج السلف ويزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، هذا ضلال وتفريق بين الأمة وقطع لصلة خلفها عن سلفها. بقي 10 دقائق، فمن كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل يا أخي. لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة أنفسهم إيش؟ هم يتسمون بأهل السنة، لكن هذا يمكن أن يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ردهم على المعتزلة. يعني مثلا في الكشاف تفسير الزمخشري، في واحد أشعري اسمه أحمد بن المنير، يعني يرد على الاعتزاليات التي ذكرها الكشاف في الزمخشري، التي ذكرها الزمخشري في الكشاف، فهو بالنسبة له يعتبر يعني هو يعتبر نفسه من أهل ليش؟ من أهل السنة. ولذلك تجدهم دوما قال أهل السنة قال المعتزل، قال أهل السنة قال المعتزل. والعجب أنه أثر عن بعض الأشاعرة في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا طبعا مثال، وإلا فهم في جميع العقائد هم على هذا الطريق. ما الذي أثر عنه؟ طبعا المعتزلة ينكرون الرؤية، يقولون الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، قالوا لأن هذه الرؤية يعني معناها إن الله عز وجل محدود وإنه في جهة. طيب الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا يرى بلا جهة. قالوا يرى بلا جهة، إيش يعني يرى بلا جهة؟ يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة؟ ما في فرق. ولذلك صرح أحد صادقيهم صادق الأشاعرة، قال لولا الحياء من مشايخي لأنكرت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخر، لأنه يعني تبين له أن قول الأشاعرة مثل قول مثل قول المعتزلة. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، كذلك المعتزلة. إذن الكلام في الأشاعرة تقول وكذلك المعتزلة، المعتزلة بلا شك أمر واضح. نعم. الايش الشر الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر وجد ايش
تبعا للخير، يعني
من اوجده؟ انت لا دوم دوما تعلم أن دوما الذي يورد شبهة تأمل في كلامه كلمة كلمة حتى تقف على الموضع الذي ترد عليه منه. فهذا يقول الله تبارك وتعالى خلق الخير ووجد الشر تبعا، ووجد وقف عند وجد هذه، قل له من الذي أوجده حتى تعرف ما عنده. نعم هذا هو الرد، لا بد أن نعرف هذا لما يقول ووجد الشر تبعا. لا لا، ممكن تأتي واسطة ثالثة، في خير في شر، لا خير ولا شر، فتأتي واسطة ثالثة. فهل يعني لا يلزم من عدم الخير الشر؟ نعم. نعم هذا سؤال جيد، يعني علاقة القضاء والقدر بالأسباب. فأخونا يقول هل يتغير القضاء والقدر بالأسباب؟ فنقول علاقة القضاء والقدر بالأسباب يعني ينظر إليها من جانبين. الجانب الأول ما عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فالذي عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ القضاء مقرون.